الأمة أمل يهديه طبيب عيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأمراض المعدية في الأطفال. الأمراض المعدية في الأطفال بتكثر جدا في فصل الشتاء، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مجموعة من الأمراض المعدية. في أمراض معدية بتبقى مصحوبة بطفح جلدي، وفي أمراض معدية أخرى بتبقى مصحوبة بحويصلات مائية بتبقى موجودة على الجلد برضو، وفي أمراض معدية ما تبقاش مصحوبة بده ولا ده. فمبدئيا كده كمقدمة للكلام، احنا بنقول انه اي مرض معدي بيبتدي الانسان يتعدي او ياخد العدوى منه، ياخد العدوى بيه، بيبتدي يحصل ان يخش يقعد في الجسم فترة، يستمر في الجسم فترة معينة، وبعدين بعد كده تبتدي تظهر الاعراض. بتختلف الفترة دي، يعني احنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الالتهاب الكبدي وبائي النوع الف، وقلنا انه العدوى بتاعته بتدخل الجسم، بيظهر المرض بعد من حوالي 15 ل 50 يوم، تقريبا شهر. يعني الفيروس دخل الجسم يقعد شهر كامل يعني ما يظهرش اي اعراض للمرض، لحد ما تبتدي تظهر اللون البولي يتغير والصفرة تبتدي تظهر والاشياء تظهر تباعا بتاعة التهاب الكبدي الوبائي. دي اسمها الفترة اللي هي الانكيبيشن بيريود، او الفترة اللي هي ما بين دخول الميكروب لحد ظهور اول اعراض المرض. بعد كده بنتكلم عن ان المرض نفسه بيتقسم الى قسمين، قسم يعني فترة تحضيرية، وبعدين لحد ما تظهر الأعراض الرئيسية للمرض. قبل المرض ما يظهر بصورة كاملة بيقعد يومين ثلاثة غالبا، أو تتفاوت برضو على حسب نوع المرض، وإحنا هنتكلم دلوقتي في مجموعة من الأمراض. وبعدين بعد كده بيبتدي يظهر المرض، ثم يأتي بعد ذلك المرض كامل. برضو نقطة مهمة جدا هي وبتهمنا جميعا، هي اللي هي فترة العدوى. الإنسان بقى لما يجيله المرض يعدي فترة قد إيه؟ لو احنا اتكلمنا مثلا عن المره اللي فاتت اتكلمنا عن التهاب الكبد الوبائي، كنا قلنا ان هو بيعدي قبل ما يظهر المرض باسبوعين، يعني قبل الصفره ما تظهر باسبوعين، وبعد ما الصفره بتظهر باسبوع. يعني زي ما انتم شايفين كده انه اخطر فتره للعدوى هي الفتره اللي قبل ظهور المرض اساسا. يعني يقعد الطفل محدش عارف عنده ايه اسبوعين كاملين قبل ظهور الالتهاب الكبدي وهو عمال يعدي الناس، وبالعكس العدوى في الوقت ده بتبقى كبيره جدا، وبتبقى زياده عن اللي بعد ظهور الصفره، بتبقى العدوى اقل بعد ظهور الصفره، ولكن برضه بيظل الطفل معدي. طيب انواع الانتقال العدوى، يعني ازاي الامراض المعديه دي تنتشر؟ في منها عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم، وده اكثر الامراض اللي هي موجوده في فصل الشتاء. في منها عن طريق البلع، ان احنا ناكل حاجات ملوثه زي مثلا التيفود، وزي مثلا النزلات المعويه، واشياء كثيره جدا بتبقى عن طريق البلع. وفي عن طريق التلامس المباشر زي مثلا الجدير المائي، يعني انا لو دلوقتي الحويصلات المائيه بتاع الجدير المائي حد لمسها بيبتدي تنتقل له العدوى. برضو عن طريق الحشرات، يعني في مثلا الناموس بينقل الملاريا مثلا، في البراغيث بتنقل امراض معينه زي الطاعون مثلا، وهكذا. برضو في عدوى تنتقل من الام الحامل لابنها، ودي نسميها congenital infection، يعني هي الام عندها مرض وابتدي المرض يعدي عن طريق الدم ويخش للطفل ايه المولود. برضو عن طريق الحقن، في بعض الامراض بتنتقل عن طريق الحقن، زي قلنا الالتهاب الكبدي الوبائي نوع ب، نوع ألف كنا قلنا إن هو بينتقل عن طريق بلع الطعام الملوث، لأن الميكروب أصلا بينزل في البراز. فبرضو الحقن أو الحقن الملوثة، عشان كده إحنا طبعا دلوقتي الحمد لله بقى فيه، كان زمان الحقنة بتتغلي وهكذا، لكن دلوقتي بقى فيه حقن اللي هي بتعطى وترمى بعد ذلك، ودي ما في إن شاء الله ما يبقاش فيه مشكلة خالص. لكن هو طبعا الأمراض دي بتنتشر قوي في الناس اللي بتتعاطى المخدرات، والناس اللي بتتعاطى الحقن، والناس اللي بتتعاطى الدم الملوث. بعض الأطفال مثلا زي أمراض الثلاسيميا أو أمراض الهيموفيليا أو أمراض الدم بيتعاطوا الدم بصوره متكرره، وبالتالي برضو مهم جدا المحاذير انها تؤخذ، انه يكون في عنايه فائقه، لان في امراض كتير جدا بتنتقل عن طريق الحقن او عن طريق الدم الملوث. بعد كده من اهم الحاجات عشان نمنع هذه الامراض، يعني احنا بنتكلم بصوره عامه الاول وبعدين هنتكلم عن مرض، اهم الحاجات اللي احنا المفروض نعملها عشان نقي انفسنا من الامراض دي، هي اول حاجه ان احنا نتفادى الشخص المصاب على قد ما نقدر، نعمل له عزل لفتره، الفتره اللي احنا قلنا اللي هو بيعدي فيها، يعني فترة العدوى اللي هو بيعدي فيها. يعني مثلا الالتهاب الكبدي الوبائي نوع ألف المفروض أنه يعزل طول فترة الصفرة اللي هو الأسبوع لحد ما الصفرة تروح، لأن احنا قبل كده ما بنكونش عارفين أساسا أنه عنده التهاب كبدي هو كبدي وبائي. برضو بالنسبة للجدير المائي مثلا المفروض أنه فترة العدوى يوم قبل أسبوع بعد ظهور الطفح الجلدي، فلازم يعزل في هذه الفترة ما يختلطش في حد. من أهم الحاجات برضو عشان نمنع انتقال العدوى الاهتمام بالنظافة العامة. يعني مثلا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان غسل الايدي من اهم الاشياء الرئيسية اللي بتمنع انتشار العدوى، وخصوصا العدوى عن طريق الاتصال المباشر. يعني مثلا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان غسل الايدي بيتكون من كذا خطوة، مش مجرد فقط ان انا اغسل ايدي بالماء والصابون كده وخلاص. احنا قلنا ان احنا لازم نغسل ايدينا بهذا الشكل، لازم نغسل كده وهكذا، ولازم نخلل بين الاصابع، ولازم نعمل تحت الاظافر، ولازم الجزء ده كمان يغسل مع، يعني في حوالي 5-6 خطوات 7 خطوات بتبقى موجودة في موضوع غسل الأيدي. يعني مش مجرد غسل سريع كده، لا احنا لازم نغسل الأيدي، وطبعا قص الأظافر مهم جدا بالنسبة للأطفال بالذات. برضو ان انا اعلم الأهل، يعني المفروض انه مثلا جاي لي اب عنده طفل عنده التهاب كبدي وبائي، لازم افهمه انه الالتهاب الكبدي الوبائي بينتشر عن طريق ايه، وانه البراز بتاع الطفل هو مصدر العدوى، وانه الطفل ده جاله التهاب كبدي وبائي بسبب الاكل الملوث المكشوف من بره زي عصير القصب وزي التمر اللي مكشوف من بره وزي اي حاجه مكشوفه من بره، لان الدبان بيقف على البراز والبراز بعد كده يروح يقف على اي حاجه مكشوفه، فبالتالي بيكون نتيجه الحكايه دي انتشار العدوى. برضو من الحاجات المهمة جدا التغذية المناسبة في الأطفال. يعني الطفل اللي هو يعني يتغذى غذاء مناسبا ويتعرض للشمس بصورة منتظمة مناعته بتبقى قوية، وبالتالي المرض بيصعب ان هو يهاجمه بسهولة. يعني مش كل مرض بيخش الجسم بيظهر على الجسم، لو الإنسان مناعته قوية بتتغلب بتبقى معركة بين مناعة الجسم وبين المرض، لو المناعة تغلبت عليه فخلاص المرض ما بيظهرش أساسا وما بيحصلش أي مشكلة. فمهمة جدا التغذية المناسبة والتعرض للشمس في السنتين الأول من العمر بالذات. والتغذية المناسبة إحنا دايما كشعب بنركز على المواد النشوية ونغفل البروتين. البروتين إحنا قلنا البيض واللحوم والفول الحاجات اللي بقوليات، الحاجات دي مهمة جدا علشان تبني مناعة الجسم. إحنا دايما نركز على النشويات زي البطاطس والرز والعيش ومكرونة. السلام عليكم.
سلام. الو.
ايوه
دكتور.
مدام اسماء اتفضلي.
لو سمحت يا فندم، انا دلوقتي ابني عنده 1 سنة و2 شهر.
ايوه اتفضلي.
هو دلوقتي حضرتك كان عنده نزلة وكان عنده ترجيع كتير وودت له حقنة والترجيع وقف وبقى كويس الحمد لله.
تمام.
بس هو دلوقتي ما طلعش اسنان، والمشي بتاعه مشي بسيط، يعني مش اللي هو بيمشي ويطلب نفسه كده وماشي، لا بيمشي وبيقع وما تقريبا ما بياكلش يا دكتور.
طيب يعني انت بترضعيه صدرك؟
لا هو بيرضع لبن جاموس.
من امتى؟
ما هو اول ما اتولد كان ضعيف، فكشفت عليه الدكتور قال لي ساعديه بلبن بودره عشان هو ضعيف، واللبن كان ما كانش بيكفيه، فتعود على الببرونه لحد 5 شهور كده وساب صدري ورضع بالببرونه بقى.
طيب تمام.
بعد 6 شهور اديت له لبن جاموس.
طيب تمام.
وديت ان انا حاولت ان انا اطعمه بعد 6 شهور برضه، كان بياكل بسيط خالص، ودلوقتي تقريبا ما بياكلش حاجه خالص، يعني دلوقتي المفروض ان هو ياكل كل حاجه ما بياكلش.
خلاص انا هرد عليك ان شاء الله يا مدام اسماء.
ماشي يا دكتور شكرا.
برضو مهم قوي في علاج الامراض المعديه، احنا اتكلمنا عن منع الامراض المعديه، المنع عن طريق الصحه العامه ومعرفه كل مرض بينتقل ازاي، ولازم الدكتور يقول للمريض ان المرض ده بينتقل عن طريق كذا عشان يتوقع ويفهم. يعني تعليم الاب والام المحيطين والطفل المحيطين بالطفل كيفيه انتقال المرض ومده العدوى والكلام ده مهم جدا. تاني نقطه التطعيمات، احنا التطعيمات اللي بتتاخد اجباريه، وفي تطعيمات طبعا زي مش اجباريه مهمه ان الواحد ان الطفل ياخدها، لكن مبدئيا ان شاء الله نعمل حلقه مخصصه عن موضوع التطعيمات دوت. لكن عموما انه التطعيمات الاجباريه اللي بتتاخد بتغطي معظم الامراض المعديه، فمهم قوي الاهتمام بموضوع التطعيمات دوت وتوعيه الناس باهميتها وكده. برضو من الحاجات المهمه في علاج الامراض المعديه العلاج بقى، احنا اتكلمنا عن منع. بالنسبه للعلاج اول حاجه ان احنا الطفل يستريح تماما، ما يروحش المدرسه، ما يروحش الحضانه، لان الراحه جزء كبير جدا ان انا اقدر اخلي المناعه بتاع الجسم تقدر تهاجم المرض وتتغلب عليه بالاضافه للادويه اللي الطفل بياخدها. ومعظم الحاجات الفيروسيه بيبقى علاجها مش أدوية زي مش مضادات حيوية ولا حاجة خالص، هي الطفل بمجرد ما بيستريح ويتحسن وياخد كمية كافية من الغذاء وكمية يعني كافية من السوائل بيبتدي الطفل يتحسن من غير ما ندي مضادات حيوية ولا حاجة. الطفل لو عنده حرارة بنديله حاجات الحرارة، لو عنده كحة بنديله حاجات الكحة على حسب نوع المرض، وهنتكلم هذا الكلام بالتفصيل الممل إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم عن الأمراض اللي هي مصحوبة بطفح جلدي بيظهر على الجسم. في أمراض معدية مصحوبة بطفح جلدي بيظهر على الجسم زي مثلا الحصبة. الحمد لله في الآونة الأخيرة ما بقيناش نشوف الحصبة كتير قوي، لأنه يكاد يكون يعني ما بنشوفهاش خالص، لأنه الحصبة بقى فيه تطعيم ليها. بس أنا هعرفكم بيها وهقول لكم عليها عشان في ناس كتير قوي قوي بتغلط في موضوع الحصبة ده. يعني مجرد ما يظهر طفح جلدي عبارة عن بطش حمراء على الجسم يبتدي الأهل يقولوا ده حصبة، وده خطأ كبير جدا. يعني لأنه الحصبة مرض مش سهل، الحصبة مرض يعتبر مرض يعني مرض شديد. فلما احنا نبالغ في تشخيصه وان كل طفل عنده طفح جلدي يبقى اسمه حصبة، ده ما ينفعش. الحصبة بتنتقل عن طريق فيروس. الفيروس دوت بينتقل عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم. يعني لازم يبقى في شخص مريض عنده الحصبة يبتدي انا اقرب منه. الرذاذ له انواع، في بيعلق بيفضل عالق في الهواء بحيث ان الطفل ده لو كح او عطس في الأوضة يفضل فترة طويلة جدا عالق في الهواء، او انه هو بيسقط على الارض وبالتالي ما بي. او يعني ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو دخلت أوضة مثلا او حجرة فيها طفل كان مريض او هو عطس في الأوضة دي، فبيقعد فترة يعني فترة ما، مش لازم يبقى مباشرة عطس في وشي عشان المرض يظهر، وده مهم قوي. برضو قلنا انه فترة العدوى بتبقى مهمة جدا ان احنا نعرفها، او نتكلم عن فترة الحضانة. يعني الاول انا تعديت او اي حد تعدى من طفل عنده الحصبة يقعد 10 ايام كاملة عشان يظهر عنده المرض، مش هيظهر في خلال يومين ثلاثة، يقعد 10 ايام كاملة عشان يظهر عنده المرض. ومجرد ما يظهر المرض احنا بنقسمه لخمس ايام وخمس ايام. خمس ايام فيها اعراض مهمة جدا. السلام عليكم.
عليكم.
ألو. ايوه اتفضل.
معاك ناصر.
ايوه اتفضل. يا مرحبا، اهلا وسهلا.
ابني عنده 7 ايام وكان عملت له تحليل فاصله طلعت 15. وبعد كده قعدت الحضانه يومين طلع عنده 8.
تمام.
بعد كده استنيت عليه يومين تاني عملت له تحليل فاصله تاني طلع 16.
تمام.
بس فبعد كده رحت للدكتور، الدكتور قال لي خلاص سيبه يومين ثلاثه تاني وبعد كده نعمل له تحليل تاني. رحت لدكتور تاني غيره عطى له دواء حقن وعطى له دواء تاني شراب، وقال لي بعد 15 يوم تعمل له تحليل صفر. انا عايز اعرف هو كده طبيعي ولا
هو فصيل الدم ايه؟ مهم قوي نعرف فصيل الدم الطفل دوت.
مش عارف.
وفصيل الدم مامته؟
فصيل الدم مامته.
انت عارف فصيل الدم مامته؟
لا.
طب احنا مهم قوي نعرف
فصيل الدم انا ايه بيه.
لا انا ماليش دعوه. احنا مهم برضو نبقى، بس اهم حاجه هي فصيل الدم الطفل وفصيل الدم الام. احنا عايزين نعرف فصيل الدم الطفل وفصيل الدم الام. وحضرتك خد الرقم الموبايل من الـ من الـ من الـ من الـ من القناه، وانا ان شاء الرحمن سبحانه وتعالى هقول لك ايه الخطوات اللي هنعملها تباعا، واتصل عليا مثلا بعد ساعه من الحلقه وانا اقول لك هنعمل ايه في الخطوات ان شاء الله. السلام عليكم مدام دعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه مع حضرتك.
اتفضلي.
انا حضرتك عندي ابني عنده 11 شهر كده، ولما بيجي يعيط بقطع النفس خالص يعني حوالي دقيقتين كده.
تمام. ايه تاني يا ام دعاء؟ بس كده انت سالين كده بس؟
مش عارف اعمل له ايه يعني. مش عارف.
هو بياكل ايه يا ام دعاء؟ بياكل ايه؟
هو باكل اكل البيت عادي يعني.
بياكل اكل البيت. بيرضع طبيعي؟
بيعمل له شوربة خضار.
بيرضع طبيعي؟ بدأت تأكليه من الشهر الكام؟
حضرتك
بدأت تأكليه من الشهر الكام؟
من الشهر الخامس كده.
من الشهر الخامس.
الخامس.
بياكل ايه من الشهر الخامس؟ ايه قولي لي كده بسرعة الاصناف اللي بياكلها.
يعني كان زبادي بس.
زبادي. وايه تاني؟
بس كده.
يعني ما بياكلش اي، مش انت بتقولي بياكل اكل البيت؟ يعني ما في ايه اكل البيت اللي بياكله اللي انت بتقولي لي بياكل؟
لا.
في الوقت الحالي بياكل ايه؟
انا بدات اكله من قريب يعني
من شهر مثلا
شوربة خضار وكده.
طيب شوربة خضار وايه تاني؟
ورز وحاجات من ساعة البيت كده.
طيب تمام خلاص انا هرد عليك يا دم دعاء. فاحنا بنقول ان مرض الحصبة ان مش كل طفل عنده رد طفح جلدي بيبقى اسمه مرض حصبة. مهم قوي ان احنا المرض ده بينقسم الى احنا قلنا 10 ايام قبل ما المرض يظهر، يعني لو حصل عدوى والعدوى عن طريق الرذاذ بتاع الجهاز التنفسي، ولو راحت للطفل بيستنى 10 ايام عشان يظهر المرض. المرض نفسه بينقسم الى 10 ايام 5 ايام وخمس ايام، 5 ايام قبل ظهور الطفح الجلدي اللي على الجسم كله، وخمس ايام او 6 ايام بعد ظهور الطفح الجلدي. الخمس ايام اللي قبل ظهور الطفح الجلدي لابد ان يبقى فيهم حاجات مهمه جدا، زي انه يبقى عند الطفل ده حمران في العين ورشح مستمر وكحه مستمره، وبيبقى فيه بعض لو انا فتحت بق الطفل وبصيت على في الجزء اللي هو من الميوكوزا او اللي هو داخل الفم هلاقي فيه نقط بيضة كده موجوده عند الدروس الداخليه الناحيه دي والناحيه دي. ده علامات اساسيه موجوده في اي طفل عنده حصبه. لازم يبقى الطفل عنده كحه وسخونيه ورشح وعينه تبقى حمراء. مهم جدا الحاجات دي تبقى موجوده، لو مش موجوده يبقى ده مش حصبه. وظهور الرشح في اليوم الخامس بعد هذه الاشياء يبتدي يحصل ان الحراره تعلى اكتر، يعني الحراره مثلا بتبقى 39 قبل ظهور الرشح واحنا عمالين ندي الطفل مضادات حيويه، ومحدش ابدا في الدنيا يتنبأ بان ده هيبقى حصبه ابدا ولا يعرف الا لو كان ملم بان الخمس حاجات دول موجوده وهي بتتواجد مع بعض قبل ظهور الحصبه. يبتدي يظهر الطفح الجلدي على الجسم عباره عن بطش حمراء موجوده في الجسم كله، بتبتدي دايما حوالين الودان وفي منبت الشعر، وبعدين تبتدي تنزل على الجسم كله في خلال 3 ايام او في خلال يومين 3 ايام تبتدي توصل لحد الرجل، فبتنزل من فوق على تحت. السلام عليكم. ام انس اتفضلي.
يا دكتور اسمعي، دكتور انا عندي مشكله مع ابني بس مش عارفه تقدر تفيدني فيها ولا لا. انا ابني سنتين ونص، اولا ما خدش تطعيم السنتين، يعني كان ايامها في مشاكل في البلد وكده تبع الثوره وكده وما خدش تطعيم وكده.
ما خدش تطعيم اي تطعيمات خالص؟
لا خالص تطعيم، بس بتاع السنتين في تطعيم بتاع السنتين اللي هو بيبقى اخر تطعيم.
يعني عند سنه ونص خد تطعيم؟
اه خد، اه بس بتاع السنتين ده ما خدوش، اللي هو اخر تطعيم للطفل ما خدوش. في حاجه بصوا بقى، هو يعني بياكل كتير يعني.
طب ليه ما خدوش بعد كده؟ ما انت ممكن تديهوله في اي وقت، مش لازم بالظبط يعني.
يعني ينفع نروح دلوقتي نديهوله عادي؟
اه طبعا مفيش اي مشكله خالص.
طيب ماشي. كان ممكن بصوا بقى، هو يعني ابني بيحب الاكل قوي، مش يعني دايما في الاكل اي حد ياكل ياكل معاه. مش عارفه بقى ممكن ينفع اعمله نظام للاكل ولا في ممكن ادويه تقفل شويه على الاكل؟ مش عارف.
هو وزنه كام كيلو؟
هو مش زياده ولا حاجه، هو ممكن ما يزيدش عن 10 كيلو. هو سنتين ونص بس مش.
لا احنا عايزين نعرف وزنه كام كيلو.
يعني ممكن يبقى اول 10 كيلو 12 كيلو.
لا مش ممكن، اهم حاجه تعرفي بالظبط وزنه كام كيلو، دي مهمه جدا.
اه
خلاص. يبقى احنا
ممكن تنصحني لو لقيت مثلا وزنه يبقى ايه؟
هو المفروض في السن سنتين ونص ده يبقى وزنه حوالي مثلا من 12 ونص ل 13 كده يعني.
ما يزيدش عن كده، ولا كنت من حوالي
14. يبقى ده وسط متوسط الوزن في السن ده. بس احنا
يعني
قلنا
بشكل عام هو شديد قوي، لكن هو بيتضايق من كتر ان هو يعني اي حد ياكل عايز ياكل دايما، عايز ياكل على طول، مش يعايز بسبب الاكل. لو قام بالليل يبقى عايز ياكل برضه، بالرغم ان اخواته مش كده ولا احنا كده، هو طالع غريب كده لوحده.
خلاص يعني
مش عارفه هل انا مسكت عليه في الاكل وعملت له نظام اكل معين يبقى غلط عليه ولا ايه بالظبط؟
لا ما تعملوش نظام اكل، انا هرد عليكي برضه ان شاء الله.
طيب شكرا. سلام
عليكم. ورحمه الله وبركاته. مدام جهاد اتفضلي.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا دكتور؟ انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
انا بنتي عندها شهرين وبتاخد لبن في المعده، ومع صدري برضه، بس صدري مش كتير يعني ما عنديش لبن كتير وكده. بس دلوقتي هو اللبن ايه صح شويه من السوق وكده، فمش عارفه اعمل ايه. كل ما نجيب لون نوع لبن يجي بعديها عشان نجيبه يقولوا لنا مفيش في السوق وكده. فكل مره بغير لها نوع اللبن. هل لو ينفع فيها مثلا لبن حليب عادي اخففه لها بميه ولا لا؟
طب انا عايز اسالك سؤال، انا بس انت ليه بتقولي لبنك مش مكفيها؟
لان انا ما عنديش لبن، هي بترضع وبتقعد تعيط.
طب ما ده يعني طبيعي. طب انا هرد عليكي برضو ان شاء الله.
معلش السؤال الثاني،
وزن الطفل ايه قد ايه؟
5 كيلو.
اه طيب تمام.
السؤال الثاني معلش، التطعيم اللي هو بتاع اول الطفل ما بيتولد، اللي هو بيبقى في الكتف من فوق ده، مش لازم بيعلم؟
طب انا هقول لك برده ان شاء الله.
طب هو مش معلم عندها برده يعني اخواتها كل واحد ده مكان الحقنه وكده القطعين معلم الا هي.
طيب تمام خلاص انا هرد عليك ان شاء الله. نرجع لموضوعنا تاني. احنا كنا بنقول انه الحصبة الفترة التحضيرية قبل ظهور بتقعد 5 ايام، والخمس ايام دول بيبقى فيهم حرارة وسخونية ورشح وعين حمراء، والبقع اللي هي لونها رمادي اللي موجودة داخل الفم. بعد كده ظهر الرشح في اليوم الخامس. الرشح بيبدأ قلنا في عند منبت الشعر وخلف الاذن، ويبتدي وبرده في تحت الابطين، ويبتدي ينتشر الجسم كله، وفي خلال 5 ايام ل6 ايام يبتدي الرشح يختفي تماما. يعني ياخد 3 ايام في الظهور والانتشار في الجسم كله، وبعدين بعد كده ياخد 3 ايام في الاختفاء. السلام عليكم. ابو احمد.
السلام عليكم دكتور.
اتفضل يا ابو احمد. عليكم السلام ورحمه الله.
أنا دكتور كان من يوم الحد كده بنتي كان حصل لها دور ترجيح كده وسخونيه، وانا الدكتور اداها حقن 4 حقن خدتهم.
سنها قد ايه؟ سنها قد ايه؟
سنها دخل على 7 سنين يعني.
7 سنوات.
دخل على 7.
بنت هي.
بنت دكتور. فبعد بعد ما خدت الجرعه الحقن والحاجات دي والدواء السخونيه وكلام من ده بقت كويسه. جت يعني ايه ترجع بسيط كده، ودرجه الحراره ارتفعت حاجات بسيطه. ففي بتاخد لسه دواء، كاتب لها دواء شرب بعد مضاد الحيوي، مضاد الحيوي برضه. بس ما كتبلهاش حق، بس ما كتبلهاش حاجه مطهره للمعده. لسانها ابيض، لسانها ابيض كده، وبرضه رجعت امبارح بالليل.
طيب في اسهال؟
يعني امبارح بالليل برضه حصل اسهال خفيف خالص يعني.
لا يعني كم مره في اليوم؟
متهيألي مع اللبوسه يعني، عشان اللبوسه اللي خدتها مثلا هي عملت اليونه دي.
في كم مره؟ بتعمل كم مره براز في اليوم؟
لا هي مره واحده او مرتين بكتير يعني.
مره واحده او مرتين؟ تمام. تمام.
فما انتهاش مضاد، ما انتهاش مطهر يعني، لسانها ابيض كده، انا حسيت ان هي عايزه مطهر للمعده يعني. فقلت اسال حضرتك يعني.
لا هو مش محتاجه مطهر، هو الدكتور اللي بيشوف، واحنا وانا هرد برضو عليك، والدكتور يشوف ويقرر يعني. مش لازم كل واحد بيرجع يبقى ياخد مطهر في المطهر معه يعني. فان شاء الله ارد عليك باذن الله. ام مريم. السلام عليكم.
الو.
ايوه يا ام مريم.
الو.
ايوه اتفضلي.
الو.
اتفضلي يا ام مريم. اتصلت قطع. طيب. يبقى موضوع الحصبة احنا اتفقنا انه الرشح مجرد ما يظهر الحرارة هتعلى. مهم قوي في موضوع الحصبة ده انه لازم نعرف كيف يعني التشخيص وكيفية الوقاية من الحصبة وكيفية العلاج. التشخيص بتاع الحصبة بيكون عن طريق التشخيص الكلينيكي في المقام الاول. يعني احنا من خلال الصورة دي هي مفيش حاجة بتعمل كده غير الحصبة. فإذا الدكتور شاف الحاجات دي مجتمعة مع بعضها بيبتدي يقول إن دي حصبة، وبعدين بنبتدي، بس طبعا في تحاليل أخرى، بس إحنا غالبا ما بنحتاجش لهذه التحاليل. ولكن الحصبة لها مشاكل ممكن تؤدي إلى حاجات شديدة الأثر على الطفل، زي مثلا حدوث التهاب في الأذن الوسطى، أو التهاب في الحنجرة، أو التهاب في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي، أو حدوث التهاب حتى رئوي. يعني ممكن تعمل مشاكل اخرى غير بس الحصبة. يعني الحصبة في جميع الاحوال وفي معظم الاحوال بتبقى ان شاء الله يعني تمشي الامور ميسرة وما يبقاش في مشكلة، لكن في بعض الاحيان يبقى في مشاكل تحصل في الموضوع الحصبة. برضو ممكن تعمل مشاكل في الجهاز العصبي، يعني يحصل التهاب في الغشية السحائية، والتهاب في المخ نفسه. ممكن يحصل حاجة اسمها سب أكيوت سكليروزنج بانكفالايتس، يعني الطفل بعد سنين طويلة جدا يبتدي يعاني من نقص في القوى العقلية وتشنجات وحدوث اضطرابات في المشي وما إلى هذا. يعني القصة ممكن ما تمشيش في بطريقة سهلة في جميع الأحوال. برضو في بعض الأحيان يبقى مع مصحوب الحصبة، تبقى مصحوبة بنزلات معوية، ومصحوبة بالتهابات في الزائدة الدودية، او بعض امراض التغذيه اللي هي اتكلمنا عنها برضو في مرات سابقه. ممكن يحصل التهاب في العصب البصري، وممكن يحصل قرح في العين. فكل دي مشاكل ممكن تحصل مع الحصبه، بس غالبا الامور يعني تحصل في نسبه قليله جدا من الحالات. برضو مهم قوي انه المنع بقى بتاع الحصبه، مهم قوي ان احنا نبقى عارفين انه التطعيم اللي بيتاخد عند سن سنه والتطعيم اللي بيتاخد عند سن سنه ونص بيمنع من حدوث الحصبه الام ام ار. غالبا الحصبه ما بتحصلش قبل، كان زمان بيدوها عن 9 شهور، تطعيم الحصبه لوحده كان بيتاخد عن 9 شهور. بس بدأوا دلوقتي يدمجوه مع التطعيم بتاع الحصبة الألمانية وكمان التطعيم بتاع الغدة النكفية اللي هو أبو شادي أو اللوكيم اللي الناس بتقول عليه كده. فالتطعيم بتاع الحصبة بيتاخد عند سن سنة وبيتاخد عند سن سنة ونص، وده بيعمل وقاية كبيرة جدا بإذن الله من موضوع إن الحصبة تحصل، وإحنا نادرا دلوقتي ما بنشوفها، نادرا نادرا خالص ما بقاش نشوفها خالص يعني. طيب احنا قلنا العلاج بتاع الحصبة، العلاج بتاعنا هو عبارة ما فيش اي مضادات حيوية بتتاخد الا لو حصل مشاكل، يعني اللي احنا قلنا عليها دي لو حصل مشاكل زي التهاب الاذن الوسطى او التهاب وحصل عليه التهاب بكتيري نبتدي ندي مضاد حيوي، لكن في مجمل الامر احنا مش بندي، احنا بنطالب الام انها تريح الطفل يستريح وياخد كمية كافية من السوائل الاغذية. في جميع حالات المرض وفي كل احوال المرض بيبقى دايما التغذية بتبقى يعني سوائل كتيرة والأكل يبقى خفيف على قد ما نقدر، يبقى مسلوق ما يبقاش فيه حاجات مسبكة ولا متبلة ولا حاجات فيها تبقى صعبة الهضم لأن الجسم تعبان في الوقت ده، فأنا مش عايز أتعبه. لكن يعني هي مش ممنوعة علشان خاطر يعني في بعض الناس بتمنع الزبادي والبيض واللبن والحاجات اللي دي مع أي عدوى، لا ده مش صح خالص. يعني الطفل ياكل يعني مثلا ممكن ياكل سمك، ممكن ياكل سمك بس السمك يبقى مشوي ما يبقاش معمول في الزيت والسمنة وما يبقاش متبل وهكذا. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور أنا عندي طفلين، الأول أنس دوت يا دكتور شفت الرق خالص وبيبقى زيت خن على طول، والطفل الثاني يعني كان هو صغير كان بيعاني من الحساسية فأخذ أدوية أكسجين كتير، فأنا حاسة إن هو جسمه زاد قوي.
سنه قد إيه يا أم أنس؟ أنس سنه قد إيه؟
عنده سنة وثمان شهور.
سنة وثمان شهور، وزنه كم كيلو؟
أنا في 10.
10 كيلو.
أيوه.
طيب أخوه بقى اسمه إيه؟
أخوه يوسف عنده 6 شهور.
6 شهور، إيه بقى أدوية الكورتيزون اللي بياخدها عشان الحساسية والكلام ده؟
الأسامي؟ لا والله يا دكتور أنا مش عارفة، بس هو كان في دكتور طلع لي إبر كورتيزون اللي هي الخضر، بس مش عارفة الأسامي والله إيه.
طيب تمام.
يعني يا دكتور يعني أنس أهو ده اللي أنا قلقانة عليه، إن هي شفايفه الإزرق دايما ديت.
بتزرق مع السخونة يعني؟
آه، ومن طيب. غير السخونة يعني على طول بتبقى زرقاء.
طيب بالنسبة لأخوه يوسف هو دلوقتي كويس ولا صدره تعبان؟
لا بيبقى تعبان برضه يا دكتور. صدره لا لسه تعبان ما صحاش خالص.
خلاص يا أم مريم ربنا يصلح الحال أجاوب لك على السنة إن شاء الله. فإحنا بنقول إنه مهم قوي إن العيان بتاع الحصبة ده بنعالجه عن طريق إن إحنا بيستريح وبنديله أكل خفيف. السلام عليكم أم رودينة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، بنتي عندها سنة وثمان شهور. ووقعت على الدراح لها 15 يوم. ورحت للدكتور قال لي أمورها تمام الحمد لله وهنفكلها بجبت إن شاء الله بعد أسبوع. بس أنا الآن يعني أنا في خطورة على درحة أو كده دكتور.
بس أنا دكتور أطفال مش دكتور عظام يا أم رودينة. يعني أنا دكتور أطفال معرفش، أنا معرفش، لازم دكتور العظام هو اللي يقولك. يعني لازم الفحص والأشعة تبقى نشوفها أخبارها إيه ودكتور عظام هو اللي يقولك لأن أنا دكتور أطفال.
ماشي دكتور شكرا.
مهم قوي إن إحنا نعالج الحرارة العالية ونعالج الكحة ونعالج الرشح ونعالج العين المحتقنة دي هي اللي هما الخمس أيام الأول للحصبة. ومهم قوي فيتامين A، فيتامين ألف مهم جدا في حالات الحصبة، بيدي مناعة للجسم ودوره معروف وبالذات في الحالات اللي هي بيبقى فيها مشاكل زي ما احنا قلنا دلوقتي. ففيتامين ألف مهم قوي دوره في موضوع الحصبة ده، ويا إما يتاخد عن طريق الفم يا إما يتاخد عن طريق الحقن. برضو في بعض الأحيان بندي أجسام مناعية جاهزة اللي هي الإيمينوجلوبولينز عشان خاطر تقلل المضار أو المشاكل اللي ممكن تحصل من الحصبة. في حالات بتتاخد في حالات اللي هو التهاب المخي، في الحالات دي بس هي اللي بندي الإيمينوجلوبولينز أو الأجسام المناعية الجاهزة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مدام هالة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا مدام هالة.
بص يا دكتور انا معايا جنى معايا سنه وتسع شهور.
جنى سنها 9 شهور؟
اه.
اتفضلي.
بصي يا دكتور ما بتعملش حمام طبيعي ابدا. كل شهر مره يعني كل يعني كل 25 يوم. وبتعمله بطريقه ناشفه جدا.
يعني عندها امساك يعني؟
عندها امساك بطريقه يا دكتور على طول عندها كده عفونه في بطنها وبتطلع ريش وحش.
طيب انا عايز بس اسال يا ام جنى هي بترضع طبيعي ولا بترضع صناعي؟
اه بترضع. انا عندي سنه وتسع شهور ودلوقتي حامل لي شهرين يا دكتور.
اه هي جنى بترضع طبيعي؟
اه
رضاعه طبيعيه
طبعا.
يعني لسه انت بترضعيها ولا بطلتي رضاعه؟
لا برضعها يا دكتور.
هي عندها سنه وتسع شهور وبترضعيها ده كويس. طيب بتاكل ايه الاكل اللي بتاعها اللي هي بتاكله؟
بص يا دكتور يعني عامه بتحب يعني الصنع الصور كل فين وفين تاكله. أكلها بطيء جدا يا دكتور ونزل جسمها ما بيزيدش أبدا 9.5 كيلو 8.5 كيلو أو 9 بس.
طيب أنا بس عايز أعرف إيه الأكل اللي هي بتاكله في الصبح ظهر بالليل يعني إيه الأكل بسرعة؟
أنا حاليا النهاردة فطرتها لبن نيدو وحتة بسكوتة بس وعلى الرضاعة يا دوب يعني الليل كله يترضع فيها يعني.
طب والظهر بتاكل إيه؟ بقية الوجبات قولي لي بقية وجباتها كده.
الوجبات يعني ما بتاكلش يعني ما بتاكلش خالص.
يعني انت بتديها لبن نيدو ده على طول؟ بتديها لبن نيدو ده على طول؟
لا يعني ليها يومين بتشربه بس بحط لها في شاي.
بتشرب لبن طبيعي على طول لبن من اللبن اللي هو البقر والبهايم والحاجات دي؟
لا لا لا.
طيب
كانت الاول يعني تشرب يا دوب حته دلوقتي لا يا دكتور وما بتاكلش ومطلعهاش غير سنتين فوق سنه فوق وسنتين تحت ودرسين بس.
طب خلاص انا هرد عليك يا مدام انا. برضو من ضمن علاج الحصبة. السلام عليكم. الاستاذ ابراهيم تفضل. عليكم تفضل.
الو
السلام عليكم.
الو
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول سؤالك يا استاذ ابراهيم. قول
بنتي عندها شهرين الا اسبوع ثلاث شهور الا اسبوع
تمام. تشتكي من ايه يا استاذ
نعم.
ابراهيم تشتكي من ايه؟
وزنها 8 كيلو. هل دي في يعني زياده في الوزن ولا ايه؟
وزنها 8 كيلو. هي كانت مولوده وزنها قد ايه؟
3800.
كان وزنها 3800. بترضع رضاعة طبيعية ولا بتاخد حاجة تانية للرضاعة الطبيعية؟
رضاعة طبيعية إن شاء الله.
بتاخد إيه مع الرضاعة الطبيعية؟
بس رضاعة طبيعية بس.
ما بتاخدش ينسون ولا كراوية ولا جلوكوز ولا أعشاب ولا؟
بتاخد ديسلاتين بس.
لا أنا بتكلم عن أكل. تاخد أي أكل أو شرب؟ تشرب مية أكل ينسون نعناع أي حاجة؟
لا ما فيش اي حاجه هي رضاعه بس.
خلاص ماشي بس. ماشي يا استاذ ابراهيم هرد عليك ان شاء الله. مدام ايمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ابني عمره سنتين وعندما ولد او بعد فتره من الولاده لاحظوا عليه انه كثير الجراب اي انه على الاقل 4 أو 3 مرات في اليوم يفعل جراب. عندما سألت طبيبته قالت لي إن الحركة دي الأمعاء هي حركة سريعة وهذا عادي مع سليم مثل الصورة. فأنا أردت أن أستشيرك هل علما وأنه الآن في عمره سنتين كثير البراز بشكل كيف أقول ليس بناشفة ولكنها سائلة البراز سائل. ما
البراز بتاعه سائل بس في
لا أدري بلم
بيعمل براز كم مره في اليوم في الوقت الحالي؟
4 مرات في الوقت الحالي 4 مرات 3 مرات.
طيب هو وزنه كم كيلو؟
12 كيلو.
12
12 كيلو
12
نعم
12 يعني
ماذا؟
خلاص يا مدام ايمان انا هرد عليك ان شاء الله. أم عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ابني عنده 11 شهر ونص كده ويعني أنا حامل تقريبا 3 شهور يعني عايزه افطمه، يعني افطمه ولا يعني اكمل معاه رضاع ولا هو بياكل بس يعني هو يعني بالليل بس بيتعب لي في الرضاعة كتير، يعني بيفضل يعني كل ما يفوق كده يعني حتى لو كل نص ساعة عايز يرضع، يعني دي المشكلة معايا. يعني
خلاص انا هرد عليك ان شاء الله. بنتكلم بعد كده، يعني هنتكلم دلوقتي عن موضوع الحصبة وكلمنا عنه بكامل جوانبه. بنتكلم عن الحصبة الألماني، والحصبة الألماني خطورتها ان هي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للحوامل. لو الحوامل تعرضوا لطفل او في شخص مصاب بالحصبة الألماني فبتكون مشكلة، لان بيحصل تشوهات في الجنين. الحصبة الألماني تنتقل عن طريق عن طريقين، طريق الرذاذ المباشر، يعني طفل واحد عنده يعني المرض وينقله للشخص الآخر. تاني نقطة عن طريق المشيمة أو عن طريق الحمل، يعني في الحمل ممكن يحصل انتقال من الأم الحامل للطفل الجنين، وبالتالي احنا قلنا دلوقتي حالا بيحصل تشوهات في الجنين. الفترة بتاع العدوى 7 أيام قبل ما يظهر المرض خالص و7 أيام بعد ما يظهر المرض. ودي خطورة الموضوع، ان واحد عنده الحصبة الألماني بيعدي الناس اللي حواليه أسبوع كامل قبل ما يظهر عنده أي حاجة خالص. يعني لو حد بيشتغل في مجال مثلا ممرضة حامل موجودة في وحدة صحية في أطفال عندها جاية تكشف، فممكن يحصل عدوى من غير ما حد يحس خالص. عشان كده مهم جدا تطعيم الناس ضد موضوع الحصبة الألماني، وبالذات الستات اللي بتحمل، أو يعني لأنه ده بيعمل تشوهات في الجنين. يبقى احنا قلنا فترة العدوى أسبوع قبل المرض ما يظهر وأسبوع بعد المرض ما يظهر. السلام عليكم. أيوة، مين معايا؟
سلمى.
مدام سلمى السعودية؟
أم سلمى.
أم سلمى من السعودية؟
أيوه.
اتفضلي.
لو سمحت، عندي بنتي سلمى عندها سنة وشهرين.
سنة وشهرين؟
أيوه. هي وهي عندها 9 شهور بدأت تسنن، هي سننت 6 سنين، 4 فوق و2 تحت.
تمام.
بس وقفت التسنين من حوالي 3 شهور معاش الله التاني، ولحد دلوقتي مفيش أي ما بتطلعش، وأكلها بقى ضعيف جدا.
طيب انا بس عايز اسال وزنها كم كيلو؟
هي اصلا تقريبا 10 كيلو او 9، مش عارف والله اخر مره وزنتها وهي ما بتزيدش من بعدها.
لا، مهم قوي يا جماعه اللي بيتكلم يبقى عارف وزن الطفل عشان نبقى عارفين ناخد صوره صحيحه من الموضوع. خلاص ماشي، انا هرد عليك يا ام سلمى. نتمنى ان احنا أمة الله.
أنا طلبت الجيزة يا دكتور. بعد إذن حضرتك يا دكتور، بنتي عندها شهرين. اتولدت 3300 وهي دلوقتي 4500. وللأسف أنا ما كنتش عارفة إن هي كانت بتنام نوم متواصل 8 ساعات بالليل، فما كنتش عارفة إن هي لازم تصحى في النص ترضع، فطبعا وزنها قل. وأنا إن شاء الله بفضل الله يعني إن شاء الله بإذن الله قدر إن ربها طبيعي. فالطبيب بتاعها قال لي إن هي ترضع صناعي، فأنا ربها صناعي ولا استنى إن أنا ربها طبيعي كل ساعتين؟
خلاص هرد عليك يا أمة الله إن شاء الله. نجاوب على الأسئلة ونرجع نكمل موضوعنا عشان شكلنا مش هنلحق نكمل. أول حاجة، مدام أسماء، الطفل عنده سنة شهرين، عنده نزلة معوية وترجيع، وما لا يوجد أسنان، وبيمشي مشي بطيء، وما بياكلش، بياخد لبن جاموسي من أول 6 شهور. طبعا السبب الرئيسي في الحكاية دي حاجتين. أول حاجة أنه عدم التعرض للشمس، الطفل لازم يتعرض للشمس من أول 4 شهور 5 شهور، نص ساعة يوميا أو الكمية الأسبوعية حوالي 2 ساعة، تتفرق تتجمع، المهم 2 ساعة في الأسبوع كله. تاني نقطة أنه بياخد ألبان بقري أو جاموسي، إن ما احنا قلنا إنه ممنوع الزبادي واللبن والجبن قبل سنة، يعني الطفل لا يأخذ ألبان إلا بعد سنة. لو الطفل خد ألبان قبل سنة بيحصل له لين عظام، ويحصل له إمساك، ويحصل له أنيميا، ويحصل له حساسية في الصدر والجلد وجيب الأنفية، بيقل مستوى الذكاء بتاعه، بيحصل له نزيف في الأمعاء، بيحصل له عرضة، بيبقى عرضة أكتر إن يجيله سكر وأمراض كثيرة جدا مناعية. يعني أنا في حاجات نسيها على فكرة، يعني شوفوا كل الكوارث دي بتحصل بسبب إن الطفل ياخد ألبان أو زبادي في السنة الأولى من العمر. فالمفروض إن الطفل ما ياخدش لبن أو زبادي أو جبن في السنة الأولى من العمر، بعد سنة بياخد الألبان. فالله يكرمها مدام أسماء عندها سنة وشهرين، ما تديش، المفروض خلاص بقى احنا عدينا السنة، بعد سنة الطفل بياكل كل حاجه، بياكل اي اكل، زبادي لبن جبن مفيش مشكله خالص. بس هي عرفت ليه دلوقتي مفيش اسنان وليه بيمشي لازم حاجتين، ياكل ويتعرض للشمس، ياكل البروتين. الشمس احسن فاتح شهيه، يعني الطفل لو اتعرض كل يوم نص ساعه للشمس نفسه هتفتح على الاكل وهياكل كويس ويبقى زي الفل. فمهم جدا حكايه التعرض للشمس دي. تاني نقطه الاكل بقى البروتين، البيض واللحوم لو مش عايز ياكلهم كده بنحطهم له في اي حاجه، يعني ياكل بيض في السمنه على جبنه، ياكل بيض على تفاح مسلوق، المهم ان انا اتحايل بيض في زبادي، المهم ان هو بعد سن سنه بعد 6 شهور المفروض ياكل بروتين، لكن انا بتكلم دلوقتي عن السنه وشهرين. ده ناصر عنده 7 ايام وفي صفرة وكانت 15 ووصلت 8 وبعد ما خرج رجعت قالي التاني. من اشهر الحاجات اللي تعمل كده لازم نعرف فصيله دم الابن والام، عشان في حاجات الطفل والام عشان في حاجات بتعمل بيبقى في نوع من انواع تكسير الدم المستمر اللي يؤدي مره اخرى الى علو الصفرة، فلازم نبقى عارفين فصيله دم الطفل وفصيله دم الام، لانه في بعض الاحيان ده بيوضح قوي الصوره. وهو هيكلمني ونقول له ان شاء الله. دعاء 11 شهر اول ما تعيط بتقطع النفس، وهي كانت بتاخد رضاعه طبيعيه وبرده بقالها بتاخد زبادي ومش عارف ايه والكلام الفارغ اللي احنا قلنا عليه ده. فمهم قوي ان هي 11 شهر دي تتعرض للشمس كويس وتاكل الاكل البيض واللحوم والحاجات دي. غالبا الاطفال اللي بيبقى عندهم موضوع قطع النفس ده اول ما يعيط او يتخبط دي اسمها حاجه اسمها بريث هولدنج اتاكس، يعني ده بيبقى بسبب الانيميا. لما بنعالج او بندي الطفل حديد الحاجات دي ان شاء الله بتختفي ومبقاش فيها مشكله. فمهم قوي، بعض الناس بتشخص على انها صرع او كهرباء زياده، ده كلام مش صح. فده عباره عن نقص في الحديد بتاع الجسم. فمهم قوي ان الطفل ده ياخد حديد. لما بياخد الطفل الحديد بعد اسبوعين ثلاثه لازم ياخده على الاقل 3 شهور بالجرعه الصحيحه. ف بعد اسبوعين ثلاثه بتبتدي تقل قوي الحكايه دي وتنتهي خالص. ولو بدانا ناكل الطفل احسن مصدر للحديد، انتوا طبعا فاكرين ان هو السبانخ والعسل الاسود كويس قوي كل حاجه، لكن احسن مصدر للحديد هو اللحوم الحمراء، يعني صدر فرخه وورك الفرخه، الورك اكتر، اللحوم الحمراء طبعا العاديه اكتر فيها حديد بنسبه اعلى. وطبعا البيض مهم جدا عشان خاطر فيتامين دي وعشان خاطر الكالسيوم وعشان خاطر البروتينات الاساسيه اللي بناء الجسم زي الاسنان والعظام والحاجات. فالبيض واللحوم مهمين جدا. بعد 6 شهور بندي الطفل صفار البيض وندي اللحوم بس تدريجيا، يعني بنبدا صنف صنف بالاكل، الخضار والفاكهه كله مسموح بيه، نبدا صنف صنف. وبعد كده في اخر شهر 7 و8 مفيش مشكله خالص ان احنا ندي لحوم او صفار بيض كميات قليله تضرب في الخلاط مع بطاطس او مع تفاح او مع مسلوق او مع جزر او ما الى هذا، حاجات قليله جدا. مع التعرض للشمس اهم حاجه الطفل يتعرض للشمس، زي ما احنا كل مره بنركز على الموضوع ده، يعني احنا عندنا الشمس تتعبى في ازايز وفي نفس الوقت الناس ما بتعرضش اولادها للشمس خالص. يبقى الدعاء احنا قلنا موضوع ال 11 شهر، الرضاعه الطبيعيه بعد سنه 6 شهور بتدي ربع الاحتياجات، يعني المفروض ان الطفل ياخد الثلاث ارباع ياخد الثلاث ارباع من الاكل بعد 6 شهور. فمهم جدا موضوع الاكل، يعني بعض الستات تستسهل وتفتكر ان هي انه الطفل خلاص بيرضع يبقى خلاص يبقى هي قدت اللي عليها الاطلاق. بعض الاطفال ما بترضاش تاكل من الام، بنحاول نخلي الاب ياكل الطفل والخاله العم اي حد حوالين الام مش لازم هي نفسها. بعض الاطفال بترفض انها تاخد ثدي الام تاخد اكل من الام لان هي دي بتاعه الرضاعه، فنحاول نخلي اي حد من الناس المحيطين يبتدي ياكل الطفل. وما نغصبش ابدا على الطفل انه ياكل في اي سن واي مرحله عمريه. اكتر حاجه بتكره الاطفال في الاكل هي ان احنا نغصب عليهم او نضطرهم اضطرارا ان هم ياكلوا، فيبتدي الطفل يبقى حاسس انه زي كل فعل له رد فعل، كل ما اغصب عليه اكتر يكره الاكل اكتر ويجي له عقده من الاكل اكتر. برضو ام انس 2.5 سنين وما خدش التطعيم، قلنا ان احنا ما فيش مشكله ياخده في اي وقت. اللي بيحب الاكل شيء طبيعي جدا ان هو يعني ياكل عادي ما فيش مشكله، بس احنا عايزين نعمله تحليل براز، تحليل بول، صوره دم، نشوف الدنيا اخبارها ايه، لانه ممكن يكون عنده ديدان او يكون عنده سبب ما بيؤدي الى انه جسمه بيكسر الاكل. مهم قوي تحليلات، يعني البول اخباره ايه، هل كميه البول كبيره ولا قليله، هل بيشرب ميه كتير، طب في حاجات معينه بيحصل فيها تكسير في الجسم بسرعه عاليه، الدكتور طبعا هيحدد هذا الكلام، او اللي هي الديدان والحاجات العاديه دي كلام يعني مش خطير قوي، لكن فمهم قوي الدكتور يحدد. لكن لو هو ما عندوش اي امراض والدنيا ماشيه كويس ياكل زي ما هو عايز، خليه ياكل زي ما هو عايز، مفيش اي مشكله خالص طالما بنيته، طالما هو بيبذل مجهود وطاقه. بس نحاول نركز في الاكل بتاعه على البروتينز برضو، يعني ما ياكلش نشويات كتير، رز، مكرونه، عيش، كشري، الحاجات دي كلها تخلي الطفل يعني بياخد اكل كتير يؤدي الى حدوث سمنه من غير ما يبقى مفيد. جمال او عند الطفل عنده شهرين بياخد لبن صناعي ورضاعة طبيعي، وهل ينفع لبن عادي ووزنه 5 كيلو؟ ومهم قوي ان الطفل ده اللي عنده شهرين وبياخد لبن صناعي ورضاعة طبيعية يوقف الرضاعة الصناعي فورا، لانه ده خطأ كبير جدا. بعض الامهات لان الطفل بيبقى عايز يرضع على طول على طول على طول، نفسه يرضع ثدي امه بصوره متكرره، وده شيء طبيعي في اول 6 شهور انه عايز على طول لازق في صدر مامته، ده طبيعي. ده مش معناه ان لبن الام خفيف لا، او انه مش مكفي، او ان لبنها او انه يعني حماتها او مامتها بتقول لها ان الولد وزنه قليل، او وزنه ممتاز جدا يعني شهرين وخمسة كيلو ده رائع جدا، فما فيش اي داعي خالص ان احنا ندي لبن صناعي. طالما الطفل بيمشي في منحنى النمو الطبيعي بتاعه ووزنه طبيعي يرضع، ايه المشكله انه يرضع كل شويه؟ ده الطبيعي، لانه لبن الام لازم الطفل يرضعه كل شويه. اما بالنسبه للالبان الصناعي او البقري والجاموسي اللي هي ممنوعه اساسا في السن ده، بتعمل الطفل زي تخمه، ما بيعرفش يهضم الاكل، فيبتدي الطفل ساعتين ثلاثه نايم والام فاكره ان ده هو اللي شبعه. لا خالص، هو بطن الطفل ما بتعرفش تهضم الالبان الصناعي ولا اللبن البقري ولا الجاموسي، فيكون النتيجه انه الطفل ان الام تعتقد خطا ان الالبان الصناعي هي اللي بتشبع الطفل، او ان لا، ما فيش حاجة. الميزان بتاعي هو انه الطفل وزنه بيزيد بصورة طبيعية، فده مهم جدا للأم تعرفه. التطعيم ما علمش، مش لازم يعلم، طالما انه التطعيم انت خلي حد من الاطباء يشوفه. ممكن التعليمة تبقى بسيطة جدا وانت مش واخده بالك منها، يعني الاسكار بتاعة التطعيم، طبعا الدليل على انه التطعيم ذو كفاءة انه هو علم، عدم وجود علامة معناها ان التطعيم ليس يعني مؤثر، ممكن يبقى فيه علامة بس انت مش شايفاها كويس. فبالنسبة لأحمد 7 سنوات بترضع، و في طفلة عندها ابو احمد عنده طفلة 7 سنوات بيترجع وسخونية. الترجيع ليس معناه ان في مشكلة في البطن خالص، الترجيع التهاب الاذن الوسطى يعمل ترجيع، التهاب الجيوب الانفيه يعمل ترجيع، التهابات كتيره في التهاب المسالك البوليه الزايده بتعمل ترجيع. فليس معنى انه في حد عنده مشكله وبيرجع ان هو لا، هو الدكتور بيشوف السبب ويعالجه. لو الترجيع زياده عايزه ممكن يديله دواء ترجيع، لكن مفيش مانع ان احنا نديله العلاج الرئيسي للامور يقوم هو يخف، ولازم يكمل المضاد الحيوي الشراب اللي هو كمله، وكان من الاول ممكن ياخد حاجه توقف الترجيع مع مضاد حيوي شراب من الاول خالص. بس ام انس سنه و8 شهور 10 كيلو ويوسف 6 شهور بياخد شفايفه بتزرق مع اي طفل في الدنيا حرارته بتعلى عن 39.5-40، ايديه بتتلج ورجليه بتتلج وشفايفه بتزرق، ده شيء طبيعي. يبقى انا ده اعرف ساعتها لو حطيت ايدي على بطنه هلاقيه مولع نار، فيبقى لازم ياخد حاجه لايه تنزل حراره. يوسف 6 شهور بياخد كورتيزون، هو ده بقى مش كويس، ده مش صح، مش مفروض ياخد حقن كورتيزون الحساسيه. احسن حاجه بتريح تزييق صدره، ما اقدرش اقول حساسيه في السن ده، احسن حاجه بتريح تزييق صدر الجهاز البخار او النيبيلايزر. بالنسبه لي ام مدام هاله سنة و9 شهور رضاعة طبيعية، أكل بسيط، لا تعمل حمام طبيعي، ده عنده إمساك، والإمساك ده بيبقى غالبا مقترن بشرخ، فلازم تروح لدكتور جراح علشان يعالج لها الشرخ. لو تعالج الشرخ الإمساك هيروح، وتاكل الأكل الشمس وتاخد فيتامينات وتتعرض للشمس وتاكل البروتينز، أهم حاجة المواد البروتينية. إبراهيم 3 شهور 8 كيلو 3 كيلو رضاعة طبيعية، طبعا ده وزن طبيعي جدا، وزنه ما فيهوش أي مشكلة. مدام إيمان اثنين طفل عنده 2 سنين بيعمل 4 مرات وزنه 12 كيلو، ده برضو طبيعي جدا ما فيهوش اي مشكله خالص زي ما الدكتور قال لها بالظبط. ام عبد الرحمن من السعوديه 11 شهر حامل 3 شهور بتفطم الطفل؟ لا ما تفطمش الطفل، الحامل ممكن ترضع حتى الولاده فمش مشكله خالص. هو دلوقتي في جميع الاحوال بعد 6 شهور قلنا لبن الام بيدي كميه قليله جدا من الغذاء للطفل، فمهم قوي قوي ان احنا نعرف انه ده حاجه بتسند، الاكل هو حاجه مهمه والتعرض للشمس مهم جدا. هتقولي في السعوديه هتعرض للشمس ازاي؟ الشمس بتبقى في اخر اليوم او في اوله بتبقى يعني ممكن الطفل يتعرض لها عادي. فالحامل ترضع عادي خالص لحد ما تولد مفيش مشكله، ممكن نقعد لحد الشهر 7-8 مفيش مشكله، ممكن لحد 7 مثلا. وبرده احنا بنمنع بس الرضاعه لو كان في اجهاض منذر عند الام، لو هي قبل كده حصل لها سقط او حاجه ففي الحاله دي لا، يبقى لحد الشهر الرابع اقصى حاجه. ام سلمى سنه وشهرين الاكل ضعيف، الوزن حلو جدا 10 كيلو عند سنه وشهرين، والسنان ما فيهاش اي مشكله، ده طبيعي، كل ده طبيعي، ممكن السنان تقف وترجع تطلع تاني ما فيش مشكله، طالما المحصله النهائيه ان الطفل وزنه كويس والحاله العامه بتاعته كويس خلاص. ااا أمة الله من الجيزة في شهرين، الطفل عنده شهرين، وزن 3 كيلو 300، وزن كان وزنه ساعة الولادة 3 كيلو 300 وزنه 4 كيلو ونص، نوم متواصل، والوزن هل ترضعه صناعي ولا ترضعه كل ساعتين. طبعا احنا قلنا ممنوع منع باتا تنظيم رضاعة طبيعي، لانه اكتر حاجة بتقلل لبن الام هي تنظيم رضاعة، وما ينفعش الطفل يستنى ساعتين علشان يرضع، فلازم الطفل اللي بيرضع طبيعي ده يرضع على طول على طول على طول، ما فيش حاجة اسمها بعدد او بحد ادنى لعدد الرضعات اليوم 8 رضعات. وطول الليل الام بترضع وهي نايمة، الام نايمة على جنبها والبيبي نايم على جنبه، ما فيش مشكلة خالص، يعني ليس هناك مشكلة من الرضاعة والأم نايمة على جنبها والبيبي نايم على جنبه وترضع طول الليل، مفيش مشكلة خالص، لا هتكتم نفسه ولا هتجيب له التهاب في الأذن الوسطى ولا هذا الكلام خالص. لأنه حتى لو احنا تخيلنا أنه سادي الأم حط على وش الطفل، ربنا سبحانه وتعالى عامل فتحات الأنف لتحت، فحتى لو الطفل اتحط على وشه سادي الأم عمره ما هيكتم نفسه أبدا، عشان في مقولة بتتقال في الموضوع ده. تاني حاجة، ممنوع منعا باتا أن احنا ندي الطفل الألبان اللي هي ألبان صناعية أو أي حاجة إضافية، ممنوع الطفل في أول 6 شهور ياخد ينسون أو كراوية أو بيبي درينك أو أعشاب أو أي حاجة، أي مسميات، أي حاجة من الأعشاب اللي هي تتاخد بعد 6 شهور ممكن ياخد الأعشاب عادي مع الأكل، يعني هو هيكون بدأ يأكل خلاص ويشرب مية مع الأكل، ممنوع يشرب مية قبل 6 شهور لأنه لبن الأم فيه 87.5% مية، فهو مش محتاج إن هو يشرب مية، هو محتاج إن هو قبل 6 شهور، بعد 6 شهور بدأ يأكل نبتدي نأكله نشربه المية. ده كده أنا الحمد لله كده غطيت تقريبا معظم الأسئلة اللي اتقالت. نرجع بقى لموضوعنا، لسه في وقت في الحلقة، احنا كنا اتكلمنا عن او كنا قلنا انا حاولت بسرعة اسرع الاجوبة عشان خاطر الوقت ما يعديش، فاضل حاجات دقائق معدودة في الحلقة. كنا اتكلمنا عن الحصبة الالماني، وقلنا ان خطورة الحصبة الالماني اهم حاجة في القصة بتاعة الحصبة، انه الحصبة الالماني اهم حاجة في القصة دي انه الحصبة الالماني كنا بنقول انه اخطر حاجة فيها ان هي ممكن تيجي للطفل بتعمل مشاكل في الام الحامل لما يجي لها الوضع، وقلنا ان العدوى بتاعتها بتنتقل عن طريق الرذاذ، فلو الام تعرضت وبالذات لو هي بتشتغل في الحقل الطبي، لو تعرضت للطفل عنده الموضوع، قلنا ان العدوى بتاعه الحصبه الالماني تبقى 7 ايام قبل و7 ايام بعد، يعني اسبوع قبل واسبوع بعد. فمهم جدا انه الام اللي هي حامل وبتشتغل ممرضة او بتشتغل طبيبة تلبس ماسك اثناء ما هي موجودة في الشغل، ده مش هيضر باي حاجة، تلبس ماسك بحيث ان هي على قد ما نقدر نمنع، وطبعا ان هي تغسل ايديها جيدا بالماء والصابون اثناء الشغل وبعد الشغل كده. يعني برضو الحصبة الالماني بيسموها الحصبة بتاعة الثلاث ايام، هي بتقعد كل القصة يومين ثلاثة، يعني هي لما بتيجي لاي حد في الأطفال هي خفيفة جدا ومفيهاش مشكلة. السلام عليكم مدام هويدة أسيوط.
أيوة
اتفضلي.
أيوة دكتور، طفلي خد منه عينة اختار في رجليه.
عينة ايه؟
اختار في رجليه دكتور.
ليه وبيشتكي من ايه هو؟ اتصلت قطع. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا ابن محمد ده عنده 16 شهر وبقاله أسبوعين كده عينيه بتحمر كده وورمة من فوق ومن تحت، وعايزة حضرتك تقول لي إيه الأكل المناسب للصحة له في الفترة دي.
طب وعينيه في إيه عينيها يعني فيها إيه مشكلة عينيه؟ بتقولي عينيه مالها؟
يعني هو صحى من يوم الصبح لقيت عينيه حمرا كده، البياض نفسه احمر وفي ورم من فوق من تحت الحاجب ومن تحت برضه.
طب في عمص ولا حاجه؟ عينيه بتعمص؟
عينيه بتعمص يا دكتور. وهل الوجع العين دي او التهاب العين دي له علاقه بالتسمين؟
طيب هرد عليك. نرجع لموضوعنا، احنا كنا بنقول انه الحصبة الألماني بتيجي هي عبارة عن 3 أيام، وإنه الطفل بيقعد اسبوعين ثلاثة، او الانسان اللي بيتعدي يقعد اسبوعين ثلاثة، يعني لو الفيروس دخل الجسم يقعد اسبوعين ثلاث اسابيع قبل ما تظهر الاعراض. والاعراض بتبقى عبارة عن شوية برد ورشح وصداع خفيف كده، وحرارة ممكن تبقى موجودة وما تبقاش موجودة، ويبتدي الطفح الجلدي يظهر على الجسم كله تاني يوم، يعني الاول يوم او حاجة او يومين، تاني يوم تالت يوم تبتدي الطفح يظهر، وفي يوم واحد يكون اختفى الطفح الجلدي اللي موجود على الجسم كله. فأهم حاجة مميزة للحصبة الألماني انه بيبقى فيه التهاب في الغدد الليمفاوية اللي موجودة خلف الأذن وفي أعلى الرقبة في الخلف برضو، وفي الأوكسيبيتال اللي هي موجودة عند الرأس من وراء. وجود هذه الالتهاب أو الالتهاب في الغدد الليمفاوية في الأماكن دي بيكون حاجة مشخصة لأن دي حصبة ألماني، مع وجود الطفح الجلدي اللي هو قلنا طفح جلدي عبارة عن بطش حمراء خفيفة خالص موجودة في الجسم كله. بيبدأ دايما الطفح الجلدي بتاع الحصبة الألماني في الوش، وبعدين بعد كده بينتشر لجميع أجزاء الجسم في خلال يوم واحد يكون خلاص. مهم قوي ان احنا نعرف انه الطفح الجلدي بيظهر في اليوم الثاني بتاع السخونية، وبالتالي السخونية الطفح الجلدي بيظهر في اليوم الثاني من الحرارة، وبعد كده الحرارة بتبتدي تختفي والطفح كله في يوم واحد وتنتهي القصة. مشكلة الحصبة الألماني انها ممكن تعمل نقص في عدد الصفائح الدموية بالنسبة للطفل اللي بيجيله، ودي حاجات نادرة ما تبقاش كتير. ممكن تعمل التهاب في المفاصل. السلام عليكم.
وبركاته.
أمة الله، تفضلي.
دكتور بعد إذنك أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا لسه والدة، يعني الطفل عنده 50 يوم تقريبا وعنده إمساك باستمرار باستمرار باستمرار، ما بيعملش التواليت بتاعه غير بيبص الكليسترين، وانا مش عايزه اعوضه على القصه ديت، فمش عارفه اعمل ايه. فالدكتور قال لي احتمال كبير جدا يكون ما بيفتحش من الرضاعه الطبيعيه، فكتب له لبن خارجي. انا دوب لسه بديهوله بقالي يوم واحد بس، قال لي علشان يشبع، فلما يشبع احتمال كبير يعمل التواليت بتاعه. فالكلام ده صح ولا غلط ولا اعمل ايه؟
قولا واحدا، هذا كلام خاطئ. يعني دلوقتي احنا اتفقنا انه الطفل ما ياخدش حاجه غير الرضاعه الطبيعيه. انت سمعتيني حضرتك في الحلقه؟ الو. فاهم حاجه يا امه الله، انه طالما البراز بتاع الطفل طري وما هواش جامد، يبقى احنا ما فيش ده مش امساك ولا حاجه. في الفتره الاولانيه دي الطفل ممكن يقعد يومين ثلاثه اسبوع حتى ما يعملش، لكن بعد كده لما بيعمل براز بيعمله طري، يبقى ده مش امساك. عشان اقول ان ده امساك لازم البراز يبقى زي الطوب، يبقى حجر. لو البراز مش كده يبقى ده مش امساك، وطالما بيعمل البراز بتاعه مش 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 متماسك بشده كده يبقى خلاص ده شيء طبيعي. جزء كبير من الحكايه دي هو انه عدد مرات الرضاعه، تاني حاجه الاكل بتاع الام. لو الام بتاكل اكل زي الشاي والقهوه والبيبسي والشوكولاته، الحاجات دي تعمل عند الطفل الموضوع ده وتخليه طول الليل يعيط وبطنه توجعه ومغص وما الى ذلك. فمهم قوي طبيعه اكل الام. فاحنا بنقول للامهات اللي عندها طفل بطنه بتركن كده شويه انه الام تاكل كوسه، ملوخيه، برتقان، الحاجات اللي هي بتعمل لين، فهو الطفل بيعمل في الاخر فقط لا غير. تاني نقطه ام، عشان برضو الوقت ما يسرقناش، ام محمد 11 شهر اسبوعين وورم في عينيه، ده طبعا عايز ياخد يروح لدكتور العيون او دكتور الاطفال يكتب له قطره لعينيه، لانه محتاج طبعا قطره عشان عينيه ما تتاثرش، وليس له هذا الموضوع علاقه بالتسنين. دايما احنا بنربط التسنين بكذا حاجه. اول حاجه ان لما الطفل يجي له اسهال يقولوا عليه بيسنن، لما يجي له سخونيه يقولوا عليه بيسنن، وتحصل كوارث من تحت راسه، عينيه تحمر يقولوا بيسنن بعينيه. هذا كلام خاطئ. الطفل مع التسنين بيبتدي يحط اي حاجه ببقه، لانه مع التسنين بيحصل اكلان شديد جدا في اللثه، فيبتدي ياخد كل شيء في الارض، كل شيء حتى انتوا تلاحظوا كده ايديه على طول في بقه، او اي حاجه بياخدها يحطها في بقه، وبالتالي بيبتدي يجيله نزلات معويه ويجيله التهاب في الحلق. فاحنا نقول ده التسنين، التسنين بريء من هذه الاتهامات. برضو موضوع ان هو بيحط ايده في بقه ويرجع يحطها في عينيه، فلو اي حد في الدنيا ريقه ده بقى في اي مش يعني اي حاجه وبقايا ودخلت في عينيه لازم عينيه تحمر، فيقولوا ده بيسنن بعينيه. هذا كلام ليس له اساس علمي. يعني التسنين ما بيعملش اسهال، التسنين ما بيعملش سخونيه، التسنين ما بيعملش حمار في العين. الاستاذ ناصر من الاردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا دكتور؟
الحمد لله.
سؤال بس يا دكتور، عندي ابني بس عنده 2.5 سنين ورحت اوديه للدكتور، قال لي عنده زلال على الكلى.
عنده زلال على الكلى؟ اتصلت قطع. يبقى احنا بنقول ان مشاكل الحصبه الالمانيه في الطفل العادي انها ممكن تعمل نقص في الصفائح الدمويه، ممكن تعمل التهاب في المفاصل، ممكن تعمل التهاب في المفاصل، ممكن كمان تعمل مشاكل التهاب في التهاب المخ، يتعمل مشاكل في الأعصاب، يعني ممكن يحصل التهاب في الأعصاب. ممكن أخطر حاجة فيها إن هي ممكن تعمل الكونجنيتال روبيلا سيندروم، اللي هي الطفل اللي مامته عندها حصبة ألمانية ممكن لا قدر الله يجي له مشاكل زي المية البيضة، التضخم الكبد والطحال، عيوب خلقية في القلب، مشاكل في كرات الدم البيضة والحمراء والصفائح الدموية، يعني أنا أقصد بيحصل مشاكل في كل أجهزة الجسم بالنسبة للطفل ده، وغالبا الطفل ده ما بيكملش، فبتكون سبب في ان احنا بنفقد الطفل بعد الولادة. فمهم قوي ان احنا قلنا ان الامهات اللي بيعملوا في الحقل الطبي لازم يلبسوا ماسك بالذات اثناء فترة الحمل، سواء كانت ممرضات او سواء كانت طبيبات وما الى ذلك. الحمد لله التطعيم برضو بتاع الحصبة الالماني بيتاخد عند سن سنة، وبيتاخد عند سن سنة ونص، وهو تطعيم اجباري دلوقتي، بيتاخد عند سن سنة وسنة ونص، وهو بيمنع ان شاء الله المشكلة تماما. لو واحدة حامل بقى تعرضت لطفل وهي ما كانتش اتطعمت قبل كده، بنديها حاجة اسمها post exposure immunoglobulins، ان احنا بنديها اجسام مناعية بحيث ان هي تمنع انه المرض يظهر. احنا قلنا انه الفترة بتاعة الحضانة بتاعته بتبقى اسبوعين ثلاثة، فاول ما الست يعني ما بيظهرش على طول، اول ما الست بتعرض تاخد على طول مباشرة بعد تعرضها لطفل عنده حصبة ألمانية هذا التطعيم عشان يمنع ان شاء الله انه يحصل المشكلة بإذن الله. العلاج بتاعها ولا حاجه، هي اصلا مش مشكله، هي 3 ايام، هي بتقعد 3 ايام وبتختفي وخلاص، لكن احنا شفنا انه تبعيات الحصبه الالمانيه هي اللي بتبقى مشكله وخطيره، وبالذات للست اللي ايه، للست الحامل. برضو من ضمن الامراض اللي بتبقى فيها طفح جلدي على الجسم حاجه اسمها الروزيولا، الروزيولا انفانتم، الروزيولا دي مشهوره جدا وللاسف هي بتعالج دايما بطريقه خاطئه. الروزيولا بتيجي بالظبط هي سببها حاجه اسمها هيربس فايروس تايب 6 اند 7، يعني من انواع الهربس، الفيروس الهربس نوع من انواعه. فاهم حاجه انه هي بتيجي اكتر حاجه في من 6 شهور لسنتين، بتيجي دايما في الخريف والربيع، اكتر اوقاتها هو خريف والربيع. الروزيولا بتبقى بتنتقل عن طريق برضو الجهاز التنفسي، الدروبلت اللي هو الرذاذ المتناثر من فم الطفل المريض لطفل اخر، ما بيبتدي يجيله الروزيولا. الروزيولا بيقعد الطفل 4 ايام بالظبط عنده سخونية، مرة واحدة الحرارة تبقى 40، مرة واحدة يعني مش مثلا شوية بطريقة متدرجة، مرة واحدة الحرارة تقعد 40 وأربعة أيام، وفجأة بعد 4 أيام يخلصوا الحرارة تنزل إلى الطبيعي تماما وكأن شيئا لم يكن، مع ظهور طفح جلدي. يعني الأربعة أيام بتوع الحرارة دول مجرد اليوم الرابع ما يظهر طفح جلدي تختفي، بيبقى دايما على البطن أو الجذع يعني، فمجرد ما ظهر طفح الجلدي اللي هو عبارة عن بطش حمراء موجودة على الجذع بيبتدي يختفي، تختفي الحرارة تماما ويعود الطفل كما كان. خطورة الروزيولا دي في ان هي بتعالج على ان هي التهاب في الحلق او التهاب في الاذن او الطفل، نقعد ندي انتي بايوتكس او مضادات حيوية، وهي القصة ليست مضادة، ليست مش محتاجة مضاد حيوي اساسا. اهم حاجة ان احنا نتحكم في الحرارة، لانه اطفال كتير جدا بيجي لهم تشنج حراري، بالذات الاطفال اللي عرضه ان هم يجي لهم تشنج حراري. الاطفال اللي عرضه ان يجي لهم تشنج حراري من اكتر الامراض اللي بتسبب لهم الموضوع ده هي الروزيولا، لانه ارتفاع مفاجئ في درجه الحراره يقعد 4 ايام وينزل مره واحده. الارتفاع المفاجئ مره واحده ده لدرجه حراره 40 مره واحده يؤدي الى حدوث التشنج الحراري، فهي دي خطورتها الحقيقيه. لكن ان احنا اتفقنا ان هي مجرد الطفح الجلدي ما بيظهر بيختفي، مجرد الطفح الجلدي ما بيظهر او اللي هو الراش بيبتدي تختفي الحراره مباشره، وعلاجها هو برضو زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا ندي سوائل واكل، ما فيش علاج مضاد حيوي، ما فيش علاج، هو علاجها ان احنا ندي سوائل واكل خفيف وراحه لحد ما الطفل ايه يخف وخلاص. واهم حاجه في الروزيولا زي ما احنا اتفقنا ان هي بتيجي من 6 سنين لحد سن سنتين، يعني اكثر اوقات حدوثها بالنسبه للاطفال من 6 سنين لحد سن سنتين. تالي او رابع مرض ممكن نقول عليه هو حاجه اسمها السكارلت فيفر او الحمى القرمزيه. الحمى القرمزيه هي بتعدي كتير قوي من غير ما تتشخص، هي مرض يعني يتميز بحاجتين، بالتهاب في اللوز، يعني واحد عنده التهاب في الحلق لوز عادي خالص، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي على الجسد له خصائص معينة. الحمى القرمزية أو السكارلت فيفر بتيجي برضو من سن سنتين لعشر سنين أكثر أوقات حدوثها، وبتيجي أكثر حاجة في الربيع والشتاء، يعني أكثر أوقات ظهور الحمى القرمزية أو حدوثها بيبقى من الربيع والشتاء، وتنتقل عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم أيضا. وفترة الحضانة بتاعت الميكروب بتقعد يومين خمس أيام. نلاحظ دايما ان دي قاعدة كده في الطب، ان الامراض البكتيرية فترة الحضانة بتبقى قصيرة، يومين ثلاث أيام اقصى حاجة خمس أيام، لكن فترة الحضانة بتاع الفيروسات بتقعد فترة طويلة جدا. الحاجات الفيروسية ممكن زي ما احنا قلنا الالتهاب الكبدي الوبائي، ان الطفل ياخد العدوى النهاردة يظهر عليه المرض بعد شهر، بعد 15 ل 50 يوم، في بعض الاحيان يقعد 50 يوم لو يظهر عليه المرض. واحد في فيروس بي او فيروس سي ممكن يقعد اكتر شهرين ثلاثه. يعني انا اقصد انه الملاحظه العامه ان الامراض الفيروسيه فتره الحضانه بتاعتها بتبقى طويله جدا. الامراض البكتيريه زي الحمى القرمزيه دي بتكون فتره الحضانه بتاعتها قليله، من يومين الى خمس ايام. يعني طفل تعادل من طفل النهارده عن طريق الرذاذ المتناثر بعد يومين ثلاثه يبتدي هي. اول حاجه الفترة التحضيرية بتاع أي مرض بكتيري بتبقى عبارة عن سخونية وحرارة وصداع وغمام النفس، ممكن يبقى فيه ترجيع وجع في البطن، كل دي فترة تحضيرية. بعد اليوم الثالث يبتدي يظهر المرض. المرض عبارة عن حاجتين، عبارة عن أنه فيه التهاب في الحلق، نفتح بق الطفل نلاقي فيه التهاب في اللوز وفيه غشاء، أو يعني فيه لون أحمر مبطل للحلق واللوز والجزء بتاع سقف الحلق. وبنلاقي برضو انه اللسان بيتغطى بطبقة بيضة، يبقى اللي هي الزوائد بتاعة اللسان باينة من طبقة بيضة، يسموها حتى في المصطلح بالانجليزي ريد ستروبري او وايت ستروبري. وايت ستروبري يعني اللي هي الفراولة البيضة، مفيش حاجة اسمها فراولة بيضة، بس هو بيبقى شكله زي الفراولة البيضة. ليه؟ لأنه بيبقى متغطي بغطاء، الغطاء ده لونه أبيض طالع منه حاجات حمراء كده بسيطة خالص كأنها فراولة هي بيضة. فبعد ما الغشاء ده بيتشال بتبقى ريد ستروبري أو فراولة حمراء. الغشاء ده بيتشال بعد كده في فترة أخرى من المرض ويبتدي يظهر اللسان كأنه فراولة فعلا، بس فراولة فعلا حقيقية بقى. يبقى في الاول بيبقى فيه غشاء مبطن للغشاء ابيض وبعد كده بيبقى يتشال. فيبقى اول حاجه حدوث التهاب في الحلق والجزء الداخلي للفم مع تغطيه اللسان بغشاء، والغشاء ده بيتشال ويبتدي بعد كده يبقى لون اللسان عامل زي بالظبط الفراوله الحمراء. بعد كده يبتدي يظهر طفح جلدي موجود في الجسم كله. الطفح ده بيبدا في الجزء بتاع الرقبة مع الحتة بتاعة اللي هي تحت الإبطين، وبعدين بعد كده بيبتدي ينتشر في كل الجسم. مميزات الطفح الجلدي ده انه بيبقى عامل زي احنا بنسميها في الطب زي جلد الوزة. يعني ايه جلد الوزة بقى ده؟ هو في جلد الوزة، يعني احنا بنقول دايما ان الوز بعد ما بيتشال منه الريش بيبقى جلد بتاعه له ملمس زي عامل زي ملمس الصنفرة. فالجلد بتاع الطفل عنده الحمى القرمزية بيبقى عامل زي جلد الوزة او عامل زي الصنفرة بتاعت الخشب او الحديد، فبيبقى في يعني حاجة فسفيس صغيرة جدا، بنحط ايدينا عليه نحس ان هو بهذا الشكل، ويبقى لونه احمر وبيبقى برضو يعمل نفس الطفح الجلدي اللي احنا قلناه بتاع الحصبة وما الى والحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، الحصبة الالماني والحاجات دي. برضه من الحاجات المميزه للطفح الجلدي بتاع الحمى القرمزيه انه بيعمل حوالين البق حته ما يجيش في الحته دي، ما يجيش في المنطقه دي خالص، يبقى الوش كله احمر والجسم كله احمر او مبطش باحمر، والحته دي تبقى ما فيهاش اي طفح، فبتبان كانها بهتانه الحته دي. وبيظهر في بعض الاحيان في المنطقه دي كده خطوط من بيقولوا عليها الهايبر بيجمنتيشن، او اللي هي خطوط كده ذات لون اغمق من لون الجلد تبقى موجوده في هذا المكان. برضه من الحاجات المهمه انه مجرد ما الطفح الجلدي يظهر الحراره تعلى اكتر. يعني احنا قلنا في الحصبه اما الطفح الجلدي يظهر الحراره بتعلى اكتر، قلنا في الروزيولا انه مجرد ما الحراره ما مجرد الطفح الجلدي يظهر الحراره فورا تنزل وتبقى طبيعيه. هنا برضو في الحمى القرمزيه بيكون مجرد الحرارة ما مجرد ما الطفح الجلدي يظهر الحرارة تعلى أكتر، هي كانت موجودة، ف فتبتدي تعلى اكتر من الاول مش تختفي زي الروزيولا. عشان كده الروزيولا هي حاله مميزه، مجرد 4 ايام حراره عاليه، مجرد ما الطفح الجلدي يظهر تختفي تماما الحراره وكان شيئا لم يكن. مشكله الحمى طبعا الكرموزيه دي ان هي التهاب اللوزتين. التهاب اللوزتين ده بيعمل مشاكل خطيره جدا، واحنا كنا قلنا انه التهاب اللوزتين لما ما يتعالجش كويس بيجيب حمى روماتيزميه على القلب او في القلب يعني، وبيجيب مشاكل في الكلى. فهي نفس القصه، هو الميكروب اللي بيعملها هو الميكروب بيعمل اللوزتين، بس بيعمل نوع مختلف شويه، بيعمل طفح جلدي مع التهاب اللوزتين. فمهم قوي ان انا اشخص التشخيص الصحيح. ومن مشاكل برضو الحمى الكرموزية انها ممكن يحصل الانتشار العدوى في المكان القريب اللي هو زي الاذن والفم والجيوب الانفية وما الى هذا. والحمد لله وقت الحلقة خلص، ان شاء الله المرة الجاية نكمل الموضوع بتاعنا. وفي اخر الحلقة بدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر اخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يعز إخواننا في سوريا وينصرهم نصرا قريبا عزيزا إن شاء الله، ويحفظ مصر ويحفظ قائد مصر ويحفظ أهل مصر جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم